أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أمس أن الوطأ الواجب في كل أربعة أشهر إنما هو من حقوق الزوجة، فلذا لو فرض أنها غابت عن الزوج باختيارها كما لو سافرت كذلك أيضا باختيارها مدة 5 أشهر مثلا أو أكثر، كان ذلك منها إسقاط لحقها في ذلك. ولذا يقول الماتن قدس الله نفسه أنه يسقط مع غيبتها باختيارها. وليس هذا كسفر الزوج كما هو واضح، فإنه ليس له حق إسقاط حقها، فيجب عليه أداءه بالرجوع، بينما سفرها هي بنفسها باختيارها إسقاط، هو هذا نفسه إسقاط منها لحقها. وهذا واضح، يعني الفرق بين سفر الزوج وسفر الزوجة واضح. ولذا السيد الأستاذ رحمة الله عليه يقول تعليقا على قول الماتن ومع غيبتها باختيارها، يقول ولا يقاس ذلك بغيبة الزوج، لأن سفرها باختيارها إسقاط منها لحقها. هذا أيضا من السيد الأستاذ قدس الله نفسه رد على السيد الحكيم قدس الله نفسه، حيث قال لا يتضح الفرق بين سفرها وسفره. لو كانت هي المسافرة فإن كان يصدق عليه عنده زوجته حال سفره كان كذلك حال سفرها، أيضا يصدق عليه عنده زوجته، فإذا كان عنده زوجته في السفرين فكما أنه في سفره يجب عليه الرجوع وأداء حقها، كذلك إذا كانت هي المسافرة أيضا يجب عليه السفر إليها وأداء حقها، فكما يجب عليه الرجوع لو كان هو المسافر كذلك يجب عليه الرجوع لو كانت هي المسافرة، وإن لم يصدق عليه عنده زوجته حال سفره كذلك لا يصدق عليها أنه عنده زوجته حال سفرها هي، فلا يجب عليه الرجوع والوط في سفره كذلك لا يجب عليه الرجوع والوط في سفرها. نص عبارة السيد الحكيم قدس الله نفسه هي قال لا يتضح الفرق بين غيبتها وغيبته، فإن كان يصدق عليه أنه عنده زوجته في حال سفره ولذا يجب عليه الرجوع والوط كان الصدق كذلك في حال سفرها، وإن لم يصدق في الثاني لم يصدق في الأول. المستمسك جزء 14 صفحة 76 وفي طبعة بيروت صفحة 47. لذا جواب السيد الأستاذ رحمة الله عليه إلى السيد الحكيم هذا بأنه الفرق بين سفره وسفرها هو أنها بسفرها تسقط حقها باختيارها حينما تسافر سفرا اختياريا. هذا هو نفسه إسقاط منها لحقها. جواب السيد الأستاذ قدس الله نفسه بأن سفرها باختيارها إسقاط منها لحقها صحيح، ولكن إنما هو فيما إذا كان ذلك الإسقاط منكشفا كشفا قطعيا من سفرها باختيارها. فإن كان كذلك بلي لا شك ولا ريب في أنه هذا إسقاط منها لحقها، وإلا إذا ما كان أكو هتش انكشاف من سفرها في باختيارها فيكون الوجوب ثابتا على الزوج كالوجوب الثابت عليه بالنسبة إلى نفقته على أولاده الواجب النفقة. فإذا فرضنا مثلا أن الزوج في بلدة والزوجة المطلقة في بلدة أخرى، ولا إشكال بأن الأولاد الباقين عند الزوجين نفقتهم واجبة على الأب الذي المفروض أنهم صغار لا يتمكنون من العمل ما شابه ذلك، فإن نفقتهم واجبة على الأب. فإنه إن كان الأولاد يمكنهم الإتيان إلى الأب من تلك البلدة وأخذ نفقتهم من أبيهم فلا يجب على الأب إيصال الحق إليهم بالذهاب إليهم. فإنه لو كان كما قلنا، وأما إذا كان لا يمكنهم الإتيان إلى أبيهم لأخذ نفقتهم أو كان هناك من يؤذيهم حينما يأتون إلى والدهم ويأخذوا النفقة من، يجب على الأب حينئذ هو نفسه الإيصال النفقة إليهم إما بالذهاب إليهم أو بالتحويل إليهم أو ما شابه ذلك. فإذا كان الكشف من سفرها الكشف عن إسقاط حقها باختيارها صحيح ثابت واضح بل يسقط، أما إذا كان لا ليس هناك كشف عن إسقاطها لحقها يجب على الزوج حينئذ الذهاب وإيداء وأداء حقها. طبعا هذا يجب عليه الذهاب وإيداء حقها، هو همات يجب عليه الرجوع وأداء حقه. إن لم تكن هناك سيرة ثابتة على عدم الرجوع كما يدعيها صاحب الجواهر، وأما إذا كانت هناك سيرة قائمة على عدم الرجوع فلا إشكال في أنه لا يجب الرجوع. هسه هذه السيرة موجودة أو مو موجودة، صاحب الجواهر قدس الله نفسه يقول لعله من جهة نشوز أكثرهم. احنا قلنا سابقا أنه لا، أنه إذا أكو هيك سيرة فهي ناشئة من رضا الزوجات ببقاء أزواجهن بالسفر. المفروض هنا في المقام رضا ماكو فلا بد من الرجوع. البحث الآخر الذي هو يتعرض له الماتين هو أن هذا الحق وهو وجوب الواط كل 4 أشهر مرة لا يجوز تركه أكثر من 4 أشهر، فيما إذا نشزت يسقط هذا الحق لأنها بنشوزها أيضا تكون مسقطة لحقها، فيسقط حقها حينئذ بالترك لا محالة. بل مو بس النشوز، أصلا خوف النشوز كاف في عدم الوجوب لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع. فإذا أحد المسقطات أيضا هو النشوز. البحث الآخر الذي يبحثه الماتين هو أنه يقول ولا يجب أزيد من الإدخال والإنزال. طبعا هو نفسه، خلينا نوضح هنا، هو نفسه يقول أن هذا الذي نذكره من أنه لا يجب أزيد من الإدخال والإنزال في مقابل المقدمات، فلا بأس بترك المقدمات من الاستمتاعات. هذا الذي يذكره الماتن باعتبار أن الدليل الذي دل على وجوب الواط وعدم جواز تركه أكثر من 4 أشهر إنما دل على وجوب الواط دون المقدمات. المقدمات لا دليل على الوجوب بالنسبة إليها. ثم بعد قوله هذا وهو لا يجب أزيد من الإدخال والإنزال، اعتبر الإنزال هنا وقال أنه لابد فيه، لابد من الإنزال، فلذا يشكل عليه كما تقدم هذا الإشكال باعتبار أنه في المسألة الرابعة المتقدمة قال يجوز العزل عن الزوج الحر المنكوح دائما حتى في الوطء الواجب كل 4 أشهر مرة، هنا قال لا يعتبر الإنزال، وهذا بين الحكمين تناف واضح، فلذا يشكل عليه بذلك. ثم إن ما اعتبره من انصراف صحيحة صفوان إلى الوطء المتعارف، قال أنه تقدم أمس أنه قال أن صحيحة صفوان تنصرف إلى الوطء المتعارف، هذه الدعوة تقتضي أيضا وجوب المقدمات. شلون نحن نجمع بين لا يجب أزيد من الإدخال والإنزال فلا بأس بترك سائر المقدمات من الاستمتاعات، وبين دعواه الانصراف في صحيح الصفوان إلى الوطء المتعارف؟ واضح أنه الوطء المتعارف يقتضي وجوب المقدمات أيضا، لأن المتعارف إنما هو معها لا من دونها. ولكن الصحيح الذي نحن ذهبنا إليه، طبعا السيد الأستاذ أيضا ذهب إليه السيد الخوئي، أنه لا انصرافه ولا تقدير الانصراف، أكو لوازم فاسدة، فلذا واضح أنه لا انصرافه. ثم إنه قد يقال إن مقتضى ما ذكره الماتن من أنه يكفي الإدخال أنه يكتفي الماتن بالتقاء الختانين، ولكن تقدم أمس أيضا أنه هذا قوله يكفي الإدخال إنما هو في مقابل المقدمات كما صرح به هو، لا أنه يقول باعتبار الاكتفاء بالختانين، لأنه ليس في الاكتفاء بالتقاء الختانين الإرفاق المعتبر في هذا الوط، وهو هذا الوط بلا شك أنه اعتبر لأجل الإرفاق بالزوجة، وعليه فلا يكتفى بالتقاء الختانين كما لا يكتفى بمجرد الإدخال، لأن ليس هذا هو الذي فيه إرفاق إلى الزوجة، الذي فيه إرفاق بالزوجة لا يكتفى فيه بالإدخال كما لا يكتفى بالتقاء الختانين. ثم قال الماتين ولا يجري الحكم في المملوكة غير المزوجة، هذا الحكم وهو وجوب الوطء في كل 4 أشهر مرة ولا يجوز تأخيره، لا يجوز ترك وطئه أكثر من 4 أشهر، لا يجري في المملوكة يعني المنكوحة بالملك، الأم المنكوحة بالملك، فإنه يجوز ترك وطئها مطلقة، لأن الدليل الدل على وجوب الواط في كل 4 أشهر إنما ورد في المرأة وهو ظاهر في الزوجة، لا في الموطوء بالملك. فلو كانت الزوجة مملوكتان لكن منكوحة بالزواج إبلي يجب عليه في كل 4 أشهر لأنه الزوجة. وأما إذا كانت الأمة منكوحة بالملك لا بالزواج فالظاهر أنه لا دليل على وجوب وطئها كل 4 أشهر مرة، فلا يجري هذا الحكم في المملوكة لعدم الدليل عليه. إنه قال عليه السلام في صحيحة صفوان: الرجل تكون عنده المرأة الشابة. هذا التعبير ظاهر في الزوجة وإن كانت الزوجة أمة عنده المرأة الشابة، أما إذا كانت المرأة الذي عنده منكوحة بالملك بما أنه أمته يطعها أو أمته يحللها إلى الغير فإنه لا يقال عنده المرأة الشابة بل يقال أنه عنده الأمة الشابة. هذا أيضا ذكره الماتن وقلنا أن دليله دليل وجوب الوطء كل 4 أشهر مرة إنما هو بالزوجة لا بكل منكوحة، يعني لا بكل موطوءة، لأن المرأة قد تكون موطوءة بالملك قد تكون موطوءة بالتحليل، وأما المنكوحة بالزوجية بل يجب عليه أداء حقها. هذا المسألة السابعة في نظري في ذهني أنه إلى هنا انتهت مع ما لها من التطويل والتفصيل. ينتقل بنا الكلام إلى المسألة الثامنة، الرقم العام 3692. هذه المسألة هي: إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى 4 أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها، شنو هذا الشيء يقتضي هذا الحكم؟ يقتضي أنه الماتن هكذا يقول فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام 4 أشهر. لا تقدر على الصبر أكثر من 2 شهر، يجب عليه حينئذ قبل أن ينتهي 2 شهر أن يطأها، طبعا على الأحوط. هذا الذي أو أنه لا دم لجراحه يطلقها تذهب وتتزوج بعد أن تعدد من يطأها، تتزوج من يطأها يخلي سبيلها. هذا همات الحكم احتياط واجب. السيد الأستاذ رحمة الله عليه يقول يأتي هذا البحث وهو غير بعيد وإن لم أرى التعرض له في كلمات الفقهاء على الإطلاق إلا باعتبار الدليل الذي يجي والبحث الذي يجي في هذه المسألة يأتينا مفصلان قوله وقول باقي الفقهاء. قبل الدخول في هذه المسألة وهي وجوب الوطء على الزوج لزوجته التي لا تتمكن من الصبر عن الوطء إلى أكثر مثلا من 2 شهر أو عدم وجوبه فتوى أو احتياط، قبل الدخول في هذه المسألة أكو فرد بحث وهو أنه قد يقال كيف يجتمع عدم القدرة مع المعصية؟ نقول أنه هذه لا تقدر على الصبر إلى 4 أشهر بحيث تقع في المعصية. إذا لا تقدر على الصبر إلى 4 أشهر بحيث تقع في المعصية فإن هكذا قيل فإن من لا يكون قادرا على عدم الوقوع بالمعصية يعني بالزنا لا يكون الزنا عليه محرما، لا تكون المعصية بالنسبة إليه معصية فكيف تجتمع عدم القدرة مع كون الفعل معصية؟ فإنهم من التناقض الواضح. فإن شرط التكليف بحرمة الزنا قدرته على عدم الوقوع فيه. فإذا كان لا تقدر لا تكون مكلفة بترك الزنا، لا يكون الزنا عليها محرما. فمع عدم قدرته على عدم قدرتها يعني المرأة عن الوقوع في الزنا، لا يكون الوقوع في الزنا حينئذ وقوعا في المعصية. فلذا هذا الذي يقول قد يقال، يقول في مقام الجواب أن المراد من القدرة ليس هي القدرة العقلية على الصبر حتى لا يجتمعان، بل المراد من القدرة هي القدرة العرفية، أي لا تقدر عرفا على الصبر، فلا ينافي ذلك التكليف بحرمة المعصية، يجتمعان لا تقدر عرفا بحيث تقع في المعصية، ولا أنه لا تجتمع مع عدم القدرة العرفية على الصبر. هكذا قال قد يقال، وهكذا قال في الجواب أنه مو قدرة عقلية، قدرة شنو عرفية؟ قدرة عرفية، قدرة عرفية إذا لا تقدر عرفان، وحينئذ أيضا لا يكون الزنا عليها محرما. ولكن مع ذلك لو لم يكن للمرأة قدرة عرفية على ترك الزنا، فيكون حينئذ ترك الزنا عليها حرجيا، فأدلة نفي الحرج ترفع حرمة المعصية. إذن ما أدلة الحرج ترفع حرمة كشف المرأة عن عورتها إلى حتى امرأة أخرى للمداوات، ترفع الحرمة. هنا ما أدلة إذا كان لا تتمكن عرفا على ترك الزنا، يعني أدلة نفي الحرج ترفع هذه الحرمة، فلا تكون المرأة حينئذ مكلفة بترك الزنا حتى يجب على الزوج وطئها أو حتى أنه تقع في المعصية. لا تقع في المعصية، فإنه ليس هناك معصية بالنسبة إليها حتى يكون على زوجها وطئها. فالإشكال عليه باق على حاله، ما تمكن حينئذ من الجواب، لأنه القدرة العقلية وهي القدرة العرفية. نفس الشيء بالنسبة إلى من لا يتمكن من الوقوع في الزنا، من عدم الوقوع في الزنا. ومن هنا التجأ بعض الفقهاء دام ظله إلى القول بأن أدلة الحرج لا ترفع المحرمات، لا تحكم على المحرمات. أدلة الحرج إنما تحكم على الواجبات. إذا فعل الواجب عليه حرجي يرتفع وجوب الواجب، وأما إذا كان ترك المحرم عليه حرجي لا ترتفع حرمته. التجأ إلى القول بأن أدلة الحرج إنما تحكم على الواجبات لا على المحرمات، حتى لا ترتفع حرمة الزنا في المقام، ويبقى الوطء على ما هو عليه من الحرمة، فيحرم على الزوج ترك وطئها، أو قال فيلزم الزوج وطئها. استدل هذا القائل دام ظله على اختصاص أدلة الحرج برفع الواجبات دون المحرمات بدليل أنه أدلة الحرج ما تحكم على المحرمات، إنما تحكم على الواجبات. احنا الذي درسناه كله وتقدم عندنا في كثير من الموارد أن أدلة الحرج والضلال حاكم على جميع الأدلة، جميع الأدلة واجبات محرمات، عدا تلك الأدلة التي يكون ثبوتها مبتني على الضرر مثل الجهاد، لا يرتفع إذا كان ضرريا، مع ذلك يجب. أما غير الأدلة المبتني على الضرر، محرمات كانت أو واجبات، كلها دليل الحرج أو الضرر حاكم عليها. هسه هذه الدعوة جاءت هنا ويقول بالقائل بأنه أدلة الحرج إنما تحكم على خصوص الواجبات، وأما المحرمات فلا تحكم عليها، فلا ترتفع حرمة الزنا فيما إذا كان ترك الزنا حرجيا أو ضرريا. استدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن على القول بأن أدلة الحرج تحكم على المحرمات أيضا يلزم منه لازم فاسد. شنو هذا اللازم الفاسد؟ أنهم ما راح تبقى محرمات. عدم بقاء وجود محرمات في الشريعة المقدسة لأن لحكومة أدلة الحرج لكثير من الناس بالنسبة لكثير من المحرمات، كثير من المحرمات على كثير من الناس حرجية فترتفع حرمتها، وخصوصا بالنسبة إلى المحرمات الشهوية والغضبية. طبعا مو المراد، ليس المراد لزوم الحرج من الاجتباع من الاجتناب عن مجموع المحرمات كما نسب إلى القائل في بعض الكتب، لا، من كل محرم محرم. الزنا حرج بالنسبة لكثير من الناس، وإذا قلنا بأنه الحرج يرفع حرمة الزنا حينئذ لا يبقى الزنا محرم. السرقة همات حرجية، ترك السرقة حرج، السرقة ترك السرقة حرجية لكثير من الناس، وإذا قلنا أن أدلة الحرج ترفع حرمة السرقة حينئذ ماكو سرقة بعد عندنا، وهكذا القاتل، هكذا اللواط، هكذا الكذب، الغيبة، ما شابه ذلك. وعليه فلأجل اللازم الفاسد من حكومة أدلة الحرج على المحرمات يقال بعدم حكومتها عليها. ليش؟ لأن حكومتها على الواجبات ليس فيه لازم الفاسد، حكومتها على المحرمات يوجب رفع جميع المحرمات لأنه كلها بالنسبة لكثير من الناس حرجية. فلأجل أن لا ترتفع حرمتها نقول بأنه دليل الحرج والضرر لا يحكم على المحرمات. ومنها المعصية في المقام، فكون الزنا محرما على التي لا تقدر عرفا من الصبر عنه وإن كان حرجيا عليها لا يجب ذلك رفع حرمته، فتشتمل حينئذ عدم القدرة مع المعصية. فلذا يجب على الزوج في المقام وطئها، لأنه لو لم يطعها تقع في المعصية حتى لو كان ترك المعصية عليها في هذه الحالة حرجيا، فإن الحرج لا يرفع الحرمة. هذا الدليل الأول الذي ذكره بالنسبة إلى اختصاص دليل الحرج والضرر، حكومته اختصاص حكومته على خصوص الواجبات، على المحرمات لا يحكم. الدليل الثاني الذي ذكره هو أن الاستعمالات الواردة في القرآن الكريم والسنة المباركة هو جعل المتعلق في مثل جعل الله جعل عليه أو وضع عليه أو كتب عليه أو كتب عليكم، أمثال هذه التعابير المتعلق إنما هو أفعال المكلفين لا الأحكام، بمعنى الإلزام بالفعل كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام، وكذا التعابير الواردة في الاستعمالات العرفية ليس متعلقها إلا الأمور الوجودية لا الأعدام. وعلى هذا لا يكون قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج متعلقا بحكم حتى يكون الحكم شاملا للأحكام كلها واجبة كانت أو محرمة، لأن الحكم على كل حال أمر وجودي، بل يكون متعلق ذلك الفعل، ولذا يقول متعلق أفعال المكلفين مو الأحكام. واستناد الإلزام إلى التروك والأعدام ليس عرفيا، متعلق الأحكام الإلزام. الإلزام بترك الزنا ليس عرفي، الإلزام بترك السرقة ليس عرفي، الإلزام بترك اللواط ليس عرفي، الإلزام بترك الكذب بترك الغيبة ليس عرفي، إلا في بعض الطرق بل الإلزام بالترك يكون عرفيا كالصوم. لما له الإلزام بترك الأكل والشرب والجماع وكذا عرفي، لما له الصوم من الضمائم الوجودية كالنية وأمثال ذلك. وعلى ذلك يكون متعلق أدلة الحرج كقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج الواجبات فقط لا المحرمات، لأن المحرمات أعدام. واستناد الإلزام إلى الأعدام ليس عرفيا، فلا تحكم أدلة الحرج أو أدلة الضرار على المحرمات. وعليه فيقال في المقام على كل تقدير عدم القدرة عرفا على ترك الزنا لا يرفع حرمة الزنا على الزوجة، كما لا يرفع باقي المحرمات وإن كانت حرجية. فيجب على الزوج في المقام وطئها لأجل هذين الدليلين المخصصين لحكومة أدلة الحرج بالواجبات دون المحرمات. تقريرات درس السيد الزنجاني دام ظله، كتاب النكاح جزء 3 صفحة 344-345. فعندنا دليلين، الدليل الأول يلزم من حكومة دليل لا حرج لا ضرر على المحرمات لازم فاسد، الدليل الثاني أن دليل الحرج لا يشمل المحرمات لأنها أعدام، واستناد الترك إلى الأعدام ليس عرفيا فلذا لا يشملها. هذا الدليل الثاني الذي ذكره دام ظله لأجل أن لا يحكم دليل الحرج على المحرمات. طبعا كل واحد من هذين الدليلين غير صحيح، لا الأول الذي هو أنه اللازم الفاسد، ولا الثاني الذي هو عدم تعلق الإلزام بالأمور العدمية ليس عرفيا، إسناد الالتزام إلى التروك والأعدام ليس عرفيا، لا هذا صحيح ولا ذلك صحيح. وتفصيل الجواب عن هذين الدليلين الذي ذكرهما دام ظله يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.